كان هناك مسجد في جبل اسمه جبل عمان حي خرفان، فكان في شيخ هناك في مسجد اسمه مسجد العمري، وكنت انا بحب اقلد الشيخ عبد الباسط رحمه الله عليه لما اقرا القران. فولد هناك اسمه زكريا قال يا خالد يعني ايه رايك تصلي والصلاه كويسه وكذا؟ قلت له مين قال لك؟ انا بصلي وبحفظ القران وعارف كل حاجه. قال لي طيب حافظ ايه؟ فقريت له ايتين ثلاثه، وكنت حافظ سوره مريم جزء منها يعني، كان الشيخ عبد الباسط قراه وانا كنت احب اسمعه يعني. فرحنا للشيخ هناك في مسجد العمري، فقال لي يا ابني انت حافظ شيء؟ قلت له اه وبعرف اقرا 100%. قال حافظ ايه؟ قلت له بعرف اقرا سوره مريم زي ما بيقرا الشيخ عبد الباسط. قال اقرا. قلت بسم الله الرحمن الرحيم كهيعص ذكر رحمه ربك عبده زكريا. قال هيعص على دماغك. طبعا هي مكتوبه ايه؟ كهيعص، هي كاف ها يا عين صاد. اذا هذا متشابه لان الدلاله فيه غير واضحه، لكن هل هذا نسبته كنسبه الواضح؟ ابدا. طيب والاذان؟ قال واخر متشابهات. اخر اسلوب للتقليل، اي ان المتشابه قليل بالنسبه لما للمحكم. تفضل. السلام. يقول الله فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فيتبعون الذين في قلوبهم زيغ، فيتبعون ما تشابه منه. إذا تركوا ماذا؟ تركوا المحكم. إذا أول وصف لهم أنهم تركوا إيه؟ المحكم. ثاني وصف أنهم اتبعوا المتشابه. ما قصدهم من اتباع المتشابه؟ قال مقصدين، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء الفتنة، هذه الآية جمعت مقاصد أهل البدع، فإن أهل البدع إما أن يكون مقصدهم الفتنة، وإما أن يكون مقصدهم طلب التأويل، وإما أن يكون مقصدهم كلا الأمرين. بمعنى ابتغاء الفتنة أي هم يعلمون الحق لكنهم يريدون أن يوقعوا الناس في الفتن والعداوة والبغضاء، ثم هم يزعمون أنهم يريدون تأويله، يريدون الإحاطة بالعلم. وكلمة التأويل ويتم نعمته عليك، إيش الآية؟ ويعلمك من تأويل الأحاديث، ولذلك سماها تأويل. إذن التأويل هو تفسير الرؤيا، والتأويل ما تنتهي إليه الأمور وتصير إليه يسمى إيه؟ تأويل. ولذلك لما تحققت الرؤية قال النبي الكريم هذا تأويل رؤياي. ما معنى تأويل؟ أي ما صارت إليه رؤياي. إذن التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى ما تصير إليه الأمور، والتأويل بمعنى العلم وتفسير كتاب الله. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه ايه؟ وعلمه التأويل. اذا التأويل تفسير الرؤيا، تأويل ما تؤول اليه الامور، ومنه قول الله ولما يأتهم تأويله. والتأويل العلم لتفسير كلام الله جل وعلا. الذين يتبعون المتشابه بين الله انهم يتبعونه لمقصدين، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي أنهم يتبعون المتشابه ويبحثون عنه ويخوضون ويجادلون في الآيات المتشابهة، زعموا أنهم يريدون إيه؟ تأويلها، أي العلم بها. ولكن هذه الآيات المتشابهة كقول الله صاد حاميم، هذا ليس كل المتشابه. هذا مثال على المتشابه، وهناك أمور أخرى متشابهة، لكن هذا مثال عليه. هل هذه الأمور فسرها رسول الله؟ لا. فسرها أصحابه؟ لا. فإذا أراد مريد أن يخوض في هذا الأمر، هل يستطيع أن يخوضه بعلم؟ ما يستطيع. إذا لا يعلم تأويل هذا المتشابه إلا من؟ إلا الله. وإلا لو علم الناس تأويله لصار غير متشابه. ولذلك جمهور القراء على أن الوقف عند قول الله وما يعلم تأويله إلا الله، يقولون هذا وقف لازم. ثم تبدأ فتقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، لكن المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف. طيب، المقصود ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طيب، الله سبحانه وتعالى مثال آخر على المتشابه، قال الله عن الجنة فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. إذن فيها نخل، فيها فاكهة، لكن هل هذه الفاكهة كفاكهة الدنيا؟ إذن هي متشابه أم لا؟ متشابه باعتبار إيه؟ عدم إدراك الكيفية، عدم إدراك الكيفية. وإن أدركنا عموما أن في الجنة فواكه، هذا إدراك إجمالي، لكن هل هذا إدراك تفصيلي؟ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الله يقول لا تعلم نفس ما أخفي لهم، مع أن القرآن دلنا على ما أخفي لنا، فما المراد؟ لا نعلمه ماذا تفصيلا، لكن نعلمه على وجه الايه؟ الإجمال. إذن هذه الآيات التي أخبرت عن أشياء في الجنة هي من المتشابه، باعتبار ماذا متشابه؟ باعتبار أن تلك الأشياء المخبر عنها لا يعلم حقيقتها إلا من؟ إلا الله. فلو أراد مريد أن يقول كيف فاكهة الجنة، يستطيع أن يصل؟ لا يستطيع. لو أراد مريد أن يقول قاف حاميم صاد عين سين قاف ألف لام ميم طه وما أشبه ذلك، هل يستطيع أن يعرف المراد؟ إذن لا يعلم تأويل المتشابه إلا من؟ إلا الله. فهنا يأتي سؤال، إذا لم يكن للمتشابه معنى يدركه المخاطبون فلما خوطبوا به؟ نحن لا ندري ماذا يقصد ربنا جل جلاله بقوله حميم، لا ندري، فلما خوطبنا بهذا؟ بيّن الله جل وعلا الابتلاء، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن هنا تمام الانقياد عندما يستشعر العبد الاتباع المطلق دون إدراك لتحقيق الأمر، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى بين لنا أننا لا نحيط علما بعلمه، فقال ولا يحيطون به علما، فأبى الله لخلقه أن يحيطوا علما بكلامه، لأن في إحاطة الخلق علم هذا الكلام، لو أحاط الخلق بكل آية من كتاب الله لأحاط الخلق علما بما؟ بكلام الله. إذن فلو أحاط الخلق علما بكلام الله فلا يصير ذلك الكلام من البلاغة والإعجاز. تمام الإعجاز أن تبقى هناك أمور لا يمكن للخلق ولا الرسل ولا الملائكة المقربون أن يدركوا علمها على التفصيل، فهذا يكون أبلغ وأوضح وأبين في عجز الخلق عن علم الله جل وعلا وعن إحاطة الخلق العلم بالله. إذا تمام البلاء أن يبقي الله فيك نسبة عجز. ولذلك مهما بلغ العلماء ومهما بلغ الفصحاء والبلغاء ومهما بلغ الأتقياء لا بد أن يأتوا في آيات من الكتاب فيقولون الله الله أعلم. لما؟ لتمام الإعجاز، أنكم لا تستطيعون أن تحيطوا علما بهذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل، لكن يدركون الغالب منه، يدركون المعنى المعنى الأكثر منه، ويأتون في مواضع لا يدركون معانيها، لا يعلمون حقيقتها. لما؟ ابتلاء. فلذلك لما ذكر الله قصة أهل الكهف قال: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم، ما يعلمهم إلا قليل. فاستأثر الله العلم بعدد أهل الكهف. الله جل وعلا كان قادر أن يبين لنا الأمر بأوضح بيان، كان عددهم كذا، لكن لله الحجة البالغة والحكمة أن يبقى العجز عند الخلق في فهم مراد الله جل وعلا تفصيل لا تستطيعون ذلك. ولذلك تجد العلماء الذين حاولوا أن يفسروا تلك الأحرف، أو بعض من أراد أن يصل إلى فهم المتشابه، وقع في الزيغ. والذين من أهل السنة حاولوا أن يفسروا بعض الحروف المتشابهة مع علمهم الواسع، اضطربوا وما استطاعوا أن يصلوا إلى حد. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتن وابتغاء تأويله. الله جل وعلا يريد في مواضع أن يجهلها العبد، وما يعلم جنود ربك إلا هو. بالله عليكم، لو أن أحد استطاع أن يعلم جنود الله، هذا أبلغ أم الأبلغ أن يجهل جنود الله الخلق؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذن في هذه الجهالة التي جعلها الله فيه بيان لعظمة الله. إذن جهالة الخلق تزيد في البيان إدراك الخلق لعلم الله جل وعلا. يقول: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طب ما هو، هل نستطيع أن نحصر المتشابه في قواعد؟ نقول ممكن نذكر بعض المتشابه وليس كحصر. أولها المتشابه من كتاب الله في الحروف المقطعة. الثاني المتشابه مما أخبر الله جل وعلا عن أشياء في الجنة لا ندرك حقيقتها، هذا من المتشابه. الثالث ما أخبر الله جل وعلا في بعض القصص وبعض الأمور التي وقعت للأنبياء من قبل ولم يقصها بالتفصيل، هذا من المتشابه. ورسلا قد قصصناهم عليه ورسلا لم نقصصهم عليه. فالذين يتبعون المتشابه يتركون الرسل الذين قصهم الله علينا وهو الايه؟ المحكم. ويبحثون عن الرسل الذين لم يرد في الكتاب ذكرهم، فيتبعون ماذا؟ المتشابه. هذا من المتشابه. من المتشابه ايضا الآيات التي تحدثت عن صفات الله وعن ذات الله، فهي آيات محكمة باعتبار، متشابهة باعتبار، محكمة باعتبار أننا نصف ربنا بما وصف به نفسه بلا كيف، متشابهة باعتبار أننا نعجز أن ندرك كيفية تلك الصفات. إذن الآيات اللي ذكرت الأسماء والصفات ليست متشابهة كما يزعم من زعم، هي محكمة باعتبار ولكنها متشابهة باعتبار آخر. فقد يكون النص الواحد محكم من جهة ومتشابه من جهة. وأحسن وأجمل العلماء الذين أفاضوا في مسألة المتشابه شيخ المسلمين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمة الله عليه، فهو من أبرع العلماء الذين وسعوا النفس وطولوا الكلام في مسألة المتشابه. ومن ضمن المتشابه هذا الكلام الذي ذكرته، هو الذي ذكره الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى الكبرى في كتب التوحيد بداية المجلدات الأولى. قال سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله. إذن هذا المتشابه بأنواعه وبأحواله الكثيرة لا يعلم تأويله إلا من؟ إلا الله. أما غير الله فلا يعلم. من أجل ذلك القراء أكثر القراء يقفون عند قول الله يقولون وقف لازم وما يعلم تأويله إلا الله، تجدون هناك الميم المعروفة، الميم المعروفة المقلوبة على رأس الآية على رأس الكلمة إلا الله، فأوقى لفظ الجلالة تجدون إيه؟ الميم، أي أن هذا وقف لازم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، آمنا به أي بكتاب الله بمحكمه وبمتشابهه. وهذه الآية تحتاج إلى مزيد بيان، ولكن حتى لا نشتت الأذهان نقف إلى هنا، لكن إن شاء الله يكون الدرس القادم تكملة هذه الآية، لأنه في الحقيقة هذه الآية يقول عنها الإمام الشاطبي من أعظم الشواهد، فلذا أطلنا فيها الكلام حتى لما نأتي نستدل بها يكون الاستدلال واضح بعد أن علمنا المراد من تلك الآية الكريمة. وأستغفر الله على ما أخطأت وأحمد الله على ما أصبت، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم. إن شاء الله الدرس القادم أيضا يكون الاعتصام، الدرس الايه القادم أيضا نكمل من ايه من كتاب الاعتصام حتى ننهي الدلالة من هذه الآية، بحيث أننا لو تركناها سنضطر أن نعيد الايه الشرح. ماشي يا أخوان؟ الله يفقهني وإياكم في دينه ويرزقنا العلم النافع، فإن غاية العلم هو رضا الله سبحانه وتعالى. نعم صلي يا شيخنا. طيب طبعا انتوا عرفتوا القاعدة اللي احنا نمشي عليها، اذا كان سؤال في الدرس تكتبوه ان تيسر، اذا ما تيسرنا الكتابة ممكن تسأل، يكون امر متعلق في الدرس، تسألوا عن احاديث صحيحة ضعيفة ما في مشكلة، تسألوا في الدرس جيد. بالنسبة للأسئلة الفقهية طبعا الشيخ سيد بيجيكم وهو هيدرسكم مادة الفقه، فاحنا عاوزين كل واحد يدي ايه فن معين ويحاول يفيد في هذا الفن بأكثر قدر ممكن، فعشان ما تجيش لنا أسئلة برضو بنفس الطريقة ونأجلها ونقول بعدين، لا أسئلة فقهية ودهن الشيخ سيد، تسألوا عن أحاديث صحيحة ضعيفة وكذا، لأنه في أخ جاب لي سؤال بيسأل عن أحاديث صحيحة ضعيفة وبعثه لي قال ناي، فبقوله من الدهولك؟ بيقول لي واحد في الدرس، بيقول بس ما قدرت تسأل الشيخ لأن السؤال خارج الدرس. لا، فينا تقول أسئلة فقهية للشيخ سيد وما أمور أخرى تتعلق في الدرس لا بأس نجاوبكم عليها إن شاء الله. أولا نشوف حد عنده سؤال متعلق بدرسنا اليوم، صبر وابتغاء تأويل، لا ابتغاء، لا هو متشابه لكن هم يبتغون تأويله من فتنة ويبتغون تأويله لأنهم يريدون علم تأويله ولم يؤمروا بهذا العلم. إذن هنا مقصدان، المقصد الأول ابتغاء الفتنة، المقصد الثاني أنهم طاقت نفوسهم أن يدركوا علم ذلك المتشابه مع أن الله لم يكلفهم به لأنه ليس في قدرتهم. واضح؟ إيه وإياك. نعم نعم طيب وصاد جيد، بعض أهل التفسير قالوا هذا الكلام، قالوا قاف يعني جبل اسمه قاف،
هذا الجبل له كل دولة من الدول على عرق من العروق
هذا كلام لا أصل له، أنه قاف موضع جبل ويمتد إلى الأرض جذور، هذا ليس له أصل، وإنما هذا نتيجة البحث في المتشابه أننا نصل لمثل هذه الأشياء. أي نعم. وإذا قالوا قاف جبل، طيب صاد، ولذلك لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد تأويل هذه الأشياء لبينها، لكن هي ليست في علمه صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب هذا السؤال في الدرس. صم بالمسيح؟ شبع لهم؟ أي نعم. هذا أيوة، أنه التشبيه هو وجود شيء يشابه شيء، فإنهم صلبوا شابه عيسى في الخلقة. أي نعم. طيب في أو إلى هل تعتبر الملكة الحديثية عند بعض أهل العلم هوى؟ يعني واحد كذا يقف كذا على الكرسي ويقول روى البخاري في صحيحه وروى مسلم وروى ما شاء الله، هل هذا الملكة الحديثية القدرة على الحفظ سواء كانت في الرجال فلان ضعيف فلان ثقة فيك، هل هذا يعتبر هوى؟ الإجابة على هذا السؤال نعم، يعتبر هوى باعتبارين. فإذا المحدث لم يخلص النية ولم يصفي قلبه من الشوائب فيذكر هذا ويكون هذا هوى حتى الناس يقولون أنه عالم، نعوذ بالله من ذلك، وبهذه الحيثية يصير هذا هوى مذموما. وهذا الذي ينطبق عليه حديث صحيح مسلم، أول من تصعر بهم النار ثلاثة منهم عالم. وإذا صار هذا الأمر طبيعة وسجية على عبد من عباد الله وتفضل الله عليه بقوة الحفظ وأخلص نيته وبين الحديث ومن خرجه ومن صححه ومن ضعفه أو الراوي بين ثقته أو بين ضعفه وقصده بذلك المصلحة والنصيحة للمسلمين واحتاط لقلبه ما استطاع، هذا هوى يوافق الشرع كما سبق بيانه. إذن هذه الملكة سواء كانت حديثية علمية فقهية أيا كانت، إذا قصد بها الله فصارت هواه في طاعة الله. واضح؟
نعم.
بارك الله في عمرك، سلام، جزاك الله خير. نعم. طيب أخوكم بعد ثلاثة أسئلة وهي مستثناة من القاعدة، طبعا القاعدة الكلية أنه الأسئلة هذه تتوجه للشيخ سيد، ولكن اتفق الشيخان على أننا نجيب على هذه الأسئلة الثلاثة، وأنا إن شاء الله تبع لكم في طاعة الله لا أخالفكم فيما ترونه مصلح. السؤال الأول، هل يجوز صلاة السنن المؤكدة بعد وقتها؟ السنن المؤكدة أولا هي كما ثبت ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وأربع بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه السنن الإيه؟ المؤكدة. هل يجوز صلاة السنن المؤكدة بعد وقتها؟ يعني رجل فاتته ركعتا الفجر يصليها بعد الوقت؟ هذا سؤال فيه تفصيل، إجماله أن نقول ما ثبت في السنة أن النبي قضاه جاز قضاؤه، وما لم يثبت في السنة أن النبي قضاه فلا يجوز قضاؤه. بمعنى الآن نأتي للتفصيل، النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي على قضاء ركعتي سنة الفجر بعد صلاة الفجر، بل أمر فقال صلى الله عليه وسلم من فاتته ركعتا الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نص نحن نذهب إليه، لأن السنة دلت عليه. أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته ركعتا الظهر فصلاهما بعد العصر، فهذا نحن نذهب إليه لأنه ورد فيه نص. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، رواه الإمام النسائي في سننه، من فاتته صلاة الوتر فليصليها بعد الصبح، يعني فات صلاة الوتر يصليها بعد صلاة الصبح إذا كان معذور، لا بعد الصبح يعني في أول الفجر، أما موضوع الشمس ده موضوع غير، هذا نذهب إليه ثبت به النص. وما أشبه ذلك، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو أقر أو فعل لقضاء سنة تفوت فهي تقضى اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوصف. كان صلى الله عليه وسلم إذا فاته قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، وهذا نذهب إليه لأنه ثبت به النص. لكن ما هي السورة التي لا تجوز إذا فاتت سنة من السنن الرواتب كسنة المغرب وأذن العشاء؟ فلا يجوز أن تقضي سنة المغرب. لما؟ لأنه ما ثبت في هذا نص حسب علمي وفوق كل ذي علم عنه، ولو ثبت في ذلك شيء لصرنا إليه. وهنا يرد سؤال، لما تضيقون الأمر فتقولون نقضي ما ثبت في السنة ولا نقضي ما لم يثبت؟ وهل قستم على ما قضاه بما لم يقضه؟ يعني قضى هو سنة الظهر، فما المانع أننا إذا فاتتني أنا صلاة سنة المغرب أن أقضيها بعد صلاة العشاء إلحاقا وقياسا على قضاء المصطفى لما لركعتين الظهر بعد صلاة العصر؟ في أخ كريم من إخواننا سألني هذا السؤال، قلت لا يجوز، فقال لي لا نقيس. قلت لسببين، السبب الأول أن القاعدة عند أهل العلم أن العبادة لا يدخل فيها القياس، القياس لا يدخل في العبادات، وإنما القياس يدخل فيما عقل معناه، هذه قاعدة مجملة وإن شاء الله سنمر عليها لا سيما ونحن نتكلم في البدع، هنتكلم في المسألة دي، هل يقاس على العبادات؟ الأمر الثاني أننا لا نعلم عن السلف وفوق كل ذي علم عليم، لا نعلم أنهم وسعوا في هذا الأمر، والأصل الوقوف مع النصوص. قلت لأخي واذهب للشيخ محمد عمر حفظه الله في مدينة نصر واسأله ورد علي بما يجيبك. فذهب الأخ للشيخ محمد عمر أو اتصل به، وبعدين جاني فقال أنا سألت الشيخ. قلت ماذا قال لك؟ قال لا يجوز أن نقضي إلا ما ثبت في السنة، فحيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم به قضاء نقضي، وما لم يثبت به قضاء فلا نقضي. ولا أعلم عن أحد من أهل العلم كالشيخ ابن باز أو الألباني أو ابن عثيمين وأمثالهم من أهل العلم، ما أعلم أن لهم قول في هذه المسألة، ولكن هذا هو الظاهر من هدي السلف الصالح رضي الله عنهم. ومختصر الجواب أن السنة تقضى فيما ثبت في السنة ولا يقاس عليها ما لم يثبت. لا، الفرائض دي قضية منتهية، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، هذا ما في كلام. لا، يقضي الصلاة التي فاتته، لا أول ما يذكر، يعني واحد نام عن صلاة الظهر مثلا وصحي العشاء، صحي صلاة العشاء يقضي صلاة الظهر. ها اي نعم. ها كده فوائد فاتت عليك صلوات. لا غلط غلط، النبي قال في الحديث في صحيح مسلم من نام، ده سؤالك ده خوفني قوي. الله يرسل لي انا ما ادري قلبي اسمه الله يهديه. في صحيح مسلم النبي قال من نام عن صلاة او نسيها فليصليها حين يذكرون. عرفت كيف؟ أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاها بعد الجماعة أقره، لكن الأفضل من أمره أن يصليها بعد طلوع الشمس. إيه نعم. هذه مسألة أخرى الله يبارك في عمرك، دي مسألة ترجع بها للشيخ سيد ولا أعمل استثناء. طيب السؤال الثاني، متى يجلس الإنسان متوركا في الصلاة؟ طبعا التورك أن يفضي المصلي بوركه إلى الأرض ويدخل رجله اليسرى أسفل قصبة اليمنى. طبعا بتشوفون تعرفين ده، بتلاقي كده إيه يضطر يمين غصب عنه، هذا اسمه تورك، اسمه تورك لأنه أفضى بوركه إلى الأرض. متى يتورك؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. بعض أهل العلم قال التورك في الرباعية، وبعضهم قال غير ذلك، والثابت في السنة إجمال وتفصيل. إجمال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة تورك، هذا إجمال، وتفصيل أنه كان يتورك في أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتورك في التشهد الأخير في بعض الروايات في الصلاة في الرباعية. فالصواب في هذه المسألة أن التورك في آخر كل رباعية، في آخر كل صلاة رباعية. أما الثنائية وصلاة المغرب في التشهد الأخير فلا تورك فيها. ذلك مبلغي من العلم، والذي يقف على شيء لا نعلمه في هذه المسألة يأتيني به إن شاء الله أزداد علما. السؤال الأخير، إذا تثاءب الإنسان في الصلاة أو خارجها ماذا يقول؟ أما خارج الصلاة ولا في الصلاة، في صحيح مسلم وغيره قال صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا تثاءب وهو في الصلاة فليضع يده على فيه، لما؟ فإن الشيطان يدخل. وثبت في السنة العملية، والله ما أدر الله يبارك فيك الله يبارك فيك مش أدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تثاءب وضع يده على فيه. هل يستعيد؟ يعني إحنا عادة واحد لما يتثاءب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى هذه اللحظة لا أستحضر في هذا شيء من السنة، بمعنى لا أستحضر الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته أن يتعوذوا حالة التثاؤب. فإذا لم يثبت بإسناد صحيح أو حسن فلا يجوز، لأنه عندئذ تشريع لأمر وتقييد لعبادة في وقت لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان النبي مريدا ذلك لبينه كما بين وضع اليد على الفم. هذا نقوله ما لم يثبت في هذا نص نذهب إليه. أما إذا ثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسع أحد بلغته الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس كما كان يقول الأئمة رحمة الله عليهم. والله سبحانه وتعالى أعلم. حد له شيء؟ طيب يبقى أحضر أنت وهو اختصم إلى الشيخ مين؟ الشيخ سيد ابن العربي وهو إن شاء الله يشهد لكم الخصام. ربنا يبارك فيكم. فقهي جيد الهوى زي صاحب الزوجتين زي صاحب الزوجتين غصب عنه بيحب واحدة أكثر من واحدة. نفس القضية العلة أنه أمر خرج عن إيه؟ خرج عن قدرته ما يستطيع يعني ما تستطيع لا تستطيع أن تعدل في الحب. يعني أنا بحب سامح أكثر من الأسطوانة دي غصب عني ها؟ غصب عني أنا اضطرت أن أحب أكثر من الأسطوانة دي ها؟ سواء كان الأولاد أو كان الأصدقاء أو كان الزوجة المهم العدل ها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل في صحيح البخاري أي النساء أحب إليك؟ قال عائشة. عرفت كيف؟ في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني بالنسبة للأولاد لا شك ما تستطيع تحب أولادك على وتيرة واحدة. في ولد بيغلب بيخلي صار راسك يشيب هذا ما تستطيع تحبه زي الولد الثاني المطواع الهادي الرقيق الكب. ها؟ ولد عاق ولد بر هل تحبهم سب واحد؟ أبدا. عرفت؟ قال بسم الله يلا بقى روح.